أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 28 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو أبو نجيح. العرباض بن سارية صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت أي ضاقت من الوجل وهو الخوف، وذرفت منها العيون، وذرفت أي سالت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم. عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا وتمسكوا واستمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدون جمع راشد، هو من عرف الحق واتبعه، وضده الغاوي، وهو من عرف الحق وانحرف عنه. وأما الضال فمن لم يعرف الحق ولم يعمل به. فهنا ثلاثة: راشد وهو من عرف الحق واتبعه، وغاو وهو من عرف الحق واجتنبه وانحرف عنه، وضال وهو من لم يعرف الحق ولم يعمل به. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا بفتح العين، كما تقول بر أبويك، أي قم ببرهما. ومن الخطأ الشائع أن يقال عضوا. عضوا عليها بالنواجذ، جمع ناجذ، قيل الأضراس وقيل الأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا. قوله: وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون. ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى إننا في عصرنا الآن نسمع الخطيبة فيلين منا القلب، ويخشى ويخاف وتبكي العين. وإذا سمعت الخطيب نفسه بكلام مسجد له ربما لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها إخلاصه في وعظه. كما قالت ابنة الرجل الصالح لأبيها: يا أبت، ما لي أراك إذا وعظت بكى الناس وتأثروا، وإذا وعظ فلان وفلان لم يبكوا ولم يتأثروا. فقال: يا بنيتي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وكان إذا وعظ بكى الناس حتى ظنوا أن حوائط المسجد تبكي. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل أمر. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. لذلك قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أمر. وهذه الجملة العظيمة فيها صلاح الدنيا، كما أن في التي قبلها صلاح الآخرة. فصلاح الدين بهذه الجملة: عليكم بتقوى الله، وصلاح الدنيا بهذه الجملة بالسمع والطاعة. والناس يرون شؤم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وسيعانون منه ما يعانون إن شاء الله رب العالمين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الأمر بالتقوى، فذكر التقوى ثم ذكر السمع والطاعة، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله، وإنما نص عليها لأهميتها ولعظم ثمرة وخطورة نتيجة التمرد عليها. وإن تأمر عليكم أي صار أميرا، عبد أي مملوك، فإنه من يعش منكم أي تطول به الحياة، فسارى، والسين هنا للتحقيق، اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج وفي وسائل الحياة، وهذا الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان. ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي، أي يلزموا سنتي. والمراد بالسنة ها هنا الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الخليفة الأول لهذه الأمة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة من بعده. مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة فوعدها وعدا، فقالت: يا رسول الله، إن لم أجد، تعني الموت، قال: أتي أبا بكر. والحديث في الصحيحين من روايات جبير بن مطعم رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في أمر الإمامة التي عهد بها إلى أبي بكر: فقام عمر رضي الله عنه لما أحجم أبو بكر بأمر الإمامة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين من رواية عائشة: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد. وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. هذه إمامة صغرى، يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى. وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا له، فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين، ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه. وكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا، لأنها وقعت من خليفة، ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيه. والعلماء على أن الحسن بن علي رضي الله عنهما هو خامس الخلفاء الراشدين، لأنه داخل في المدة التي حددها النبي الأمين، وقد قال: خلافة النبوة بعد 30 عاما. وبالحساب وجد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قد تولوا الخلافة 29 سنة وستة أشهر، وأتم الحسن بن علي 30 بخلافة ظلت 6 أشهر ثم تنازل عنها في عام الجماعة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وبعض أهل العلم يدخل عمر بن عبد العزيز مع الخلفاء الراشدين، وهذا كله لا يضر، وقد كانت الخلافة في عهدهم جميعا على منهاج النبوة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان للعلة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهتدون مهديون، عضوا عليه، أي على سنتي وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، ولكنها كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة فيعض عليها بأقصى أضراسه. وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، إياكم، وهذا أسلوب تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد، وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله فهي ضلالة. قول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. وفي رواية بليغة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه بغير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكنه كان لا يديم وعظهم، بل يتخولهم به أحيانا. عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. والحديث في الصحيحين. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقصر خطبه ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، كما أخرج ذلك أبو داود عن جابر بن سمرة وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وعند مسلم نحوه. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وهذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أخرجه مسلم بمعناه. وقولهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، هذا القول يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، كما في حديث المسلم وحديث ابن ماجه الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن يصلي صلاة مودع، لأنه من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها. ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع، فقال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كما في رواية جابر عند مسلم. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. فلعل الخطبة التي أشار إليها العرباض بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع. وقولهم: فأوصنا، يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، فأما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا به، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حدة الوداع أيضا. فعن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم. كيف نجمع بين أحاديث ولاية العبيد وأحاديث الأئمة من قريش؟ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا عند البخاري في الصحيح. لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وحديث صحيح أخرجه أحمد من رواية أنس. لا ينافي هذا القول لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه، كما قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. أخرجه ابن ماجه من رواية جابر رضي الله عنه وصححه الألباني: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. والقطاة طائر صغير معروف، ويكون عشه على الأرض، ويكون صغيرا عشه كمثله وهيئته. ومعلوم أن الإنسان لا يبني مسجدا على هذه الهيئة، فما يسع هذا؟ فقالوا هذا على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي طريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. والحديث من رواية علي رضي الله عنه أخرجه الشيخان في صحيحهم. وعن أنس أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما، دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضا، وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية: المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام ثلاث: راشد وغاو وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. قوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ أصول الأضراس، وقيل النواجذ الأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع كلمة لا يخرج عنه شيء، هو أصل عظيم من أصول الدين، وشبيه بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطن. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن. فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصل من الشريعة يرجع إليها. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في الحديث المتفق عليه. وكان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر، كما في رواية أبي ذر عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصحها الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. والقول الفصل في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك فأمرهم به، وأتى هو به صلى الله عليه وآله وسلم وأقره، بل أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم كثر العدد في الليلة الثانية، ثم امتلأ المسجد في الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تلت، وكانوا منتظرينه. فلما خرج قال: أما إنه لم يخف مقامكم علي، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فالذي منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا مع قيام المقتضي من الإتيان بصلاة التراويح أو قيام رمضان في جماعة خلف إمام واحد، الذي منع هو خشية الفرضية، فلما زال المانع رجع الأمر إلى أصله. قد يقول قائل: ولكن هذا لم يكن في عهد أبي بكر وقد زال المانع، لأنه لا تشريع بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال: قصر مدة خلافته مع انشغاله وأصحابه في حرب المرتدين ومانع الزكاة، كل ذلك كان سببا لعدم الإتيان بهذا الأمر كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانقطاع عنه خشية الفرضي. بل إن عمر في صدر خلافته انشغل عنه أيضا لكثرة الفتوحات، فلما استقر الأمر ودخل المسجد وجد الرجل يصلي وحده، وجد الرجلين يصليان خلف الرجل إلى أكثر من ذلك، قال: أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم خرج فرآهم فأعجبه ذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. البدعة تكون على غير مثال سبق، إما في فترة زمنية محددة وإما بإطلاق، فها هنا فترة زمنية، وهي منذ انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامتهم في قيام الليل في رمضان، ثم ما تلا ذلك من خلافة أبي بكر إلى صدر من خلافة عمر، فهذا انقطاع، ثم أعيد الأمر مرة ثانية إلى أصله. فقال عمر على حسب اللغة التي هي سليقة عنده وعند من يسمعه: نعمة البدعة هذه، يقصد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأنه قد عصمه الله تعالى أن يقع منه بدعة فضلا عن أن يستحسن البدعة، لأن قوله نعمة البدعة هذه هذا أسلوب مدح، فكان يمدح البدع رضوان الله تعالى عليه. قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر: نعمة البدعة هي. إذن ما كان من قوله رحمه الله بدعة محمودة، ثم ما كان من بيانه لها يقطع الطريق على من يقول إن في البدع ما هو حسن، فقد قال: فما وافق السنة فهو محمود. إذن هو يريد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأنها كيف تكون بدعة وهي موافقة للشريعة؟ إذا كانت موافقة للسنة فهي سنة لا بدعة. ولذلك احتج بقول عمر: نعمة البدعة هذه. ومراد الشافعي رحمه الله ما مر ذكره من أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليها، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال: والمحدثات ضربان، ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا أي للكتاب أو للسنة أو للأثر أو للإجماع فهذه محدثة غير مذمومة، وهي لا تكون بدعة كما مر بموافقتها الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع، فلا تكون بدعة بحال. الحديث بين لنا مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون الموعظة في محلها وألا يكثر منها حتى لا تمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظة والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه كل خميس. وينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية، وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب، وهكذا. المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: ودلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والقلب إذا خاف بكت العين. وإن كان قاسيا نعوذ بالله من قسوة القلوب لم تدمع العين. وقد جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك لقولهم كأنها موعظة مودع. في الحديث مشروعية طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، لقولهم رضي الله عنهم: فأوصنا. ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول: لا أوصني، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر. لكن إذا وجد سبب، فإنسان قام ووعظ وبين، فلك أن تقول: أوصنا. وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلا للعالم: أوصني، فهذا مشروع. وأهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وفي هذا بيان لفضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، ولكن لم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل إذا لم يأمرك أنت بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك. فلا يقول الإنسان لولي الأمر: أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام. بل يجب أن يطيعه، وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، فكلهم يجب أن يخضعوا له عز وجل. فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. وفي الحديث ثبوت إمرة العبد بقوله وإن تأمر عليكم عبد، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟ الجواب الثاني، أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس. يعني لو قال لك الأمير مثلا لا تأكل اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه، فلا يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، وفرق بين الأمرين. لا يجب عليك أن توافق، كل ثلاث مرات وأربع، ولا تثريب عليك ولا ملام، ولكن لا تنابذ، يعني لا تخرج معترضا في مظاهرة تقول كيف يأمرنا بأن نأكل في اليوم وجبتين، لابد من الخروج عليه. لا تنابذ، ولكن لا تطع ولا توافق، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تتعلق بالحكم ورعاية الناس. فلا يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، بمعنى أن تعصيه جهارة، لأن هذا يفسد الناس عليه. وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان لقوله وإن تأمر عليه. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وأمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر إيراده، إذا أمر الناس عليهم أميرا في السفر فهل تلزمهم طاعته؟ الجواب نعم، تلزمهم طاعته، وإذا لم تقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره أصلا، فلما أمرناه إذا كنا لا نطيعه؟ ولكن طاعته تكون في أي شيء؟ في أمور السفر فقط، فنطيعه في أمور السفر لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه حتى لا تفسد المسافرين عليه. مثال ذلك، لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو باردا، هنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر معصية، وهذا أمير في السفر خاصة فيطاع في أمور السفر خاصة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعته فأغضبوه، فأمرهم بجمع الحطب ثم أوقد النار في الحطب ثم أمرهم بدخول النار، فصاروا بين أمرين عظيمين، الأول مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرهم أن يطيعوه، والثاني أن يدخلوا النار. فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، يقول قائلهم والله ما تبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أفندخلها؟ فخمدت النار وسكن غضبه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أما والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لظلت مشتعلة عليهم إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، مع أنه كان أميرا لا في السفر فقط، إنما كان أميرا على سرية، ومع ذلك فلا يجوز أن يطاع في معصية الرب جل وعلا. ولكن لا ينابذ، صلى عثمان رضي الله عنه في الحج بالناس الرباعية تماما، فتكلم الناس وقالوا لابن مسعود رضي الله عنه أما رأيت ما فعل صاحبك؟ قال وما ذاك؟ قالوا صلى الرباعية أربعة، يعني لم يقصر الصلاة في السفر، مع أنه كان رضي الله عنه في صدر خلافته سنين يقصر الصلاة ثم أتم. فقالوا لابن مسعود، فقال لما أخبروه بالذي يأخذونه على عثمان قال قد علم وصليت خلفه. قالوا وكيف تفعل ذلك وأنت تعلم أن السنة القاصر؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. ويكلمه ليعرف الحكمة مما فعل. وكان عثمان رضي الله عنه يرى أن الموسم يجمع الجهلاء وأهل الآفاق ومن لا علم عنده، فإذا صلوا خلفه الرباعية مهما بقي في الموسم ثنتين ثنتين رجعوا إلى مضاربهم ورحالهم وأقوامهم يقولون قصرت الصلاة، لقد صلينا الرباعية خلف عثمان في الحج ثنتين ثنتين. فخاف على هؤلاء لجهلهم وعلى من وراءه، فاجتهد هذا الاجتهاد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، لم ينابذ ولم يرضى لأنه يعلم أن السنة القصر، ومع ذلك فإنه لا ينابذه. ظهرت آية من آيات ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، وقد وقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة لا يمكن أن تطبق في كل زمان، لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا، وفي هذا العصر بتسارع الأحداث من قصر عمره أيضا يرى اختلافا كثيرا. فإن الناس فيما سبق أمة واحدة، حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم اختلفوا حتى صاروا منقادين لأمرائهم، منقادين لعلمائهم، حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له فيحكم القاضي عليه، ثم يذهب مطمئن القلب مستريحا، وإذا قيل لا يا فلان كيف غلبك خصمك قال الشرع يخلف. الآن الأمر بالعكس، تجد الخصم إذا حكم عليه والحكم حق ذهب يماطل ويطالب برفع المعاملة للتمييز ويرفع للجهات الأعلى، فإذا حكمت بحكم يؤيد الحكم السابق تظاهروا ضده، يقولون لا نخضع إلا لأحكام القضاء. فلما حكمت الدستورية بما حكمت به فيما يتعلق بنتائج الانتخابات رضوا بذلك وقالوا هذا هو القضاء النزيه. فلما قضت بحل مجلس ما أدري ماذا اسمه خرجوا يتظاهرون، بل رموا الدستورية بالتزوير وردوا المحكمة مع أنه لا بديل لها في البلاد. فكلما لم يعجبهم حكم تظاهروا ضده، هذا اتباع للهوى. لو أنهم صدقوا فقالوا من البداية هذه كلها أحكام وضعية ونحن بها كافرون لكان خيرا لهم وللناس، لأنهم يعلنون أنهم خاضعون له ثم يتظاهرون ضده. فإذا أعجبهم الحكم قالوا قضاء نزيه ليس كمثله قضاء في العالم أجمع، وإذا لم يعجبهم قالوا قضاء مسيس تأتيه الأوامر فينفذ. عملهم الله بعدله، أفسدوا البلاد والعباد ونشروا الفوضى والخراب في الأرجاء، فنسأل الله أن يعاملهم كفاء ما أفسدوا وأن يعاملهم على قدر ما أساءوا ولم يحسنوا، ونسأل الله أن يطهر منهم البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير. وقع الاختلاف، أفكار الناس لا تكاد تحصى، من فكره إلحاد ومن فكره دون ذلك ومن فكره سيء في الأخلاق ومنهم من هو دون ذلك، وصار الناس في أمر مريج. من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. يجب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فعليكم بسنتي والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. لذلك عقب بالفاء: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لأنه لا يرفع الخلاف إلا اتباع السنة. ولو أن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا خلافا واختلافا ومخالفة صدقت نياتهم فتحلقوا حول الكتاب والسنة لرفع النزاع وفض الخلاف، ولكنهم يتبعون أهواءهم. فيجب على الإنسان أن يتعلم السنة، لأنه لا يمكن لزومها إلا بعد تعلمها، وإلا فلا يمكن أن تتبع المجهول. للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم لإقراره إياهم. هل لهم سنة مستقلة؟ حاشا وكلا، وإنما سنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يكون ما سنوا له جهة ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤخذ ذلك على هذا الاعتبار لا على أن لهم سنة مستقلة به. حاشاهم، لقد عصمهم الله تبارك وتعالى من الابتداع في الدين. إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتمي إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان كالخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين أو يسمى بالدعوة السلفية. والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى بالسلفيين. وهناك طريق السلف، وهناك حزب يسمى السلفيون، والمطلوب اتباع السلف واتباع منهج السلف. وهؤلاء السلفيون وإن كانوا أقرب من غيرهم من الفرق إلى الصواب، لكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق السلفية يضلل بعضها بعضا ويبدعه ويفسقه ويكفره. إذا كان ذلك باستحقاق فلا ينكر، ولكن معالجة هذه البدع بهذه الطريقة منكر. والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق يقولون: بيننا كتاب الله وسنة رسول الله، فلنتحاكم إليه لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. فكل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. هم يجتمعون ولكن ليس على ذلك، يجتمعون على تأييد فلان وشجب فلان، يجتمعون على تمرير آليات الديمقراطية، يجتمعون على تضليل الأمة. ويا سوء ما اجتمعوا عليه، لم يجتمعوا على نبذ خلافاتهم والعودة إلى الكتاب والسنة، وإنما اجتمعوا فيما اجتمعوا عليه لأهداف حزبية سياسية، لذلك اختلفوا كما ترى ذلك واقعا. فخلاف الإخوانيين مع السلفيين وخلاف هؤلاء معهم ظاهر واضح للعيان، لا يخفى على أحد. والأيام حبلى وستلد كثيرا من المسوخ الشائهة إن شاء الله جل وعلا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة، أي من ابتدأ العمل بالسنة، فسبب ورود هذا الحديث يدلنا على هذا الأمر. الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار وقد ظهر عليهم آثار الفاقة والفقر، حتى إنهم جاءوا بجلود النمار جمع نمر ثم قوروها من الوسط وجعلوها أردية يرتدون بها، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم كذلك ودعا إلى الصدقة. فجاء رجل بصرة كادت يداه أن تعجز عن حملها بل عجزتها، فتتابع الناس فقال الحديث: الصدقة مرغب فيها، بل في أثناء المجلس نفسه. وشيء آخر أنه امتثل للأمر فجاء بالصدقة، فهذا في الدين. فأين ها هنا سن السنة في أنه كان أول من امتثل للأمر وجاء بالسرة العظيمة فتبعه الناس؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا نسي الناس سنة العقيقة وصاروا بها كافرين، فوفق الله تبارك وتعالى من وفق مثلا في مكان ينكر تلك السنة، وفق الله تبارك وتعالى من وفق من أجل إحياء تلك السنة فتتابع الناس عليه، فهذا سن سنة حسنة. ولكن هل هذه السنة لم يأتي بها الرسول؟ جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقال له من مثل جمع المصاحف في مصحف واحد مردود عليه بوجوه، منها أنها من سنة الخلفاء الراشدين، ومنها أنها من المصالح المرسلة وليست مما استحسن ولا مما ابتدع في دين الله جل وعلا. هذه الأمور تنولت بفضل الله تبارك وتعالى بطريقة هي أوضح من هذه وأبسط، كما في دراسات في البدعة والمبتدعين، فمن أراد الزيادة فذلك مبذول له، والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، ويعلمنا ربنا تبارك وتعالى مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعصمنا الله تبارك وتعالى به من الزيغ والضلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.